بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: كنت مسافراً فصليت العشاء مع جماعة مسافرة وهي تصلي المغرب وأنا أصلي العشاء، وعندما قاموا للركعة الثالثة كون المغرب لا تقصر قمت معهم وأكملت العشاء أربعة، فهل عملي صحيح أم كان لي أن أنفصل عنهم في الثانية وأسلم للقصر؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، كونك تصلي صلاة العشاء وهم يصلون المغرب واجب عليك أن تتم، أعني إذا صليت بعد مقيمين، وإن كنت بعد مسافرين وصليت بعدهم العشاء وهم يصلون المغرب فإنهم إذا قاموا إلى الثالثة قعدت، إلى الرابعة قاموا إلى الثالثة أنت تقعد وتنوي الانفصال باعتبار أنك صليت معهم ركعتين وهم مسافرون وليسوا مقيمين وأنت مسافر، فإذا اتحدتم في السفر لا بد من القصر، وإذا كانوا مسافرين وأنت مقيم فأتم صلاتك، أتم الصلاة فإن قوم سفر، وإذا كانوا مقيمين وأنت مسافر فلا بد أن تتابعهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به فتتم الصلاة تبعا لهم. نعم.
يقول السائل: إذا ثبت سماع الحسن من سمرة مطلقا فما هو سبب إعلال حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت الحديث؟ وعلى ثبوت الحديث، ما هو المحمل الصحيح لهذا الحديث؟ هل هو دليل على عدم وجوب الغسل يوم الجمعة؟ نرجو البيان.
سماعه ثابت، الحديث ثابت، ما ذكروا علة فيه غير الانقطاع بعدم سماع الحسن من سمرة فيما نعلم، وقد دلت جملة من الأحاديث على وجوب غسل الجمعة، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وذاك نص قوله غسل الجمعة واجب ومن أتى الجمعة فليغتسل، والنص مقدم على العام أو المجمل أو غير النص، يقدم القول بالوجوب، وهذا يحمل على من أتى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فقد فبها ونعمته، من اغتسل فالغسل أفضل، أي الغسل أفضل، لا ينفي كونه أفضل لا ينفي الوجوب، فكل واجب فيه فضل وهو أفضل من غيره، وهكذا من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، أي أنه يجزئه خاصة إذا لم يتمكن من الغسل، أن يكون أول، هذا يقبل التأويل، ذاك نص لا يقبله.
يقول السائل: هل الضم من واجبات الصلاة؟
الجمهور أن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، أي على الصدر أو تحت الصدر، اختلف في ذلك، أنه سنة مستحب، ولكن الصحيح الوجوب. إن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، فدل هذا على أن هذا الأمر لا يصرفه شيء، هذا الذي قال به الشوكاني رحمه الله هو الصواب، وأيضا مخالفة لأهل الأهواء، خالفة لأهل البدع الذين يصلون غير ضامين، غير وضعين يديهم. كلمة الضم هذه تعبير ظاهر اشتهر عند اليمنيين، يسمونها الضم، وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة يسمونها الضم، وبعضهم يسميه الحضن على تعبيرهم، وإنما عند في كتب العلم وضع اليمنى على اليسرى وهو واجب على القول الراجح. انظر كلام الشوكاني عليه في قوله: إنما معشر الأنبياء النيل.
يقول السائل: هل الجرس محرم مطلقا أم في السفر فقط؟
مطلقا، جاء الأجراس هذا مطلقاً، الحديث ورد فيه مطلقاً ورد مقيداً، وذلك التقييد لا يدل على أنه فقط بالسفر كما مر بنا من كلام كلام النووي رحمه الله.
يقول السائل: أيهما أشد وأعظم، لعنة الله أم غضب الله في حق الزاني والزانية في سورة النور؟
الغضب، لقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين، ويدرون العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فكان في حق المرأة ذكر الغضب، قالوا لأنه أعظم في حقها الاكتراف لشدة جنايتها. قال الحافظ قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: ويدرى عنها العذاب أي الحد أن تشهد أربع شهادات بالله إنه الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فخصها بالغضب. كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور، وهي تعلم صدقه فيما رماها به، ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها، والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه. ثم ذكر تعالى لطفه بخلقه: ولولا فضل الله، أخذ من هذه هذا المعنى، وإلا فقد قال الله عز وجل: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير عبد الطاغوت. ودل على أن من لعنه الله مغضوب عليه، وأن من غضب الله عليه طرده ولعنه، طرده لا سيما إذا كان كما دل عليه هذا. والحاصل كل ملعون ممن كل ملعون غضب الله عليه مطرود. والحديث يصلح للاستدلال، شوكاني يقول عند هذا الحديث، والحديث يصلح للاستدلال وجوب وضع اليد اليمنى اليد على اليد للتصريح بأن من سهل بن سعد بأن الناس كانوا يؤمرون، ولا يصلح صرفه من الوجوب ما في حديث علي الآتي أن من السنة في الصلاة. قال: وهو بمجرده كاف في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصول، فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم يمنع منه إجماع، على أن لا ندين بحجة الإجماع بل نمنع إمكانه ونجزم بتعذر وقوعه، أي في مثل هذا لا على الإطلاق. أما الإجماع فمتحقق في بعض المسائل.
يقول السائل: إذا ثبتت القراءة عن الصحابي وهي مخالفة لما في المصحف العثماني، هل يجوز القراءة بها والعمل بها؟
إذا كانت ثابتة السند شاذة التلاوة لا يعمل بها، ولا لا يقرأ بها ولا يعمل بها، لا يقرأ بها في الصلاة ولا يعمل بها، باعتبار أنها شاذة ولو ثبت سندها. فعندنا ثابت من قراءة ابن مسعود: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى في الصحيح. ومع ذلك أهل العلم لأنه لا يقرأ بها في الصلاة، وقد قرأ بها واحد في زمن شيخنا رحمه الله فسكت عنه، لكن الصحيح هذا أنه لا يقرأ بها في الصلاة لأنها شاذة.
يقول السائل: هل يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا إثبات صفة الملل لله عز وجل؟
هذه مسألة يذكرها أهل العلم، ومنهم من يمر على ما جاءت، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين فيها في رياض الصالحين عند الحديث: ما عليكم ما تطيقون، والله لا يمل الله حتى تملوا، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ولهذا ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الدين إليه أدومه، أي ما دام عليه صاحب داوم عليه صاحب، يعني أن العمل وإن قل إذا داومت عليه كان ذلك أحسن لك، لأنك تفعل العمل براحة وتتركه وأنت ترغب فيه ولا تتركه وأنت تمل منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يمل الله حتى تملوا، يعني أن الله عز وجل يعطيكم من الثواب بقدر عملكم مهما داومتم، فإن الله تعالى يثيبكم عليه. وهذا الملل الذي يفهم من ظاهر الحديث أن الله يتصف به ليس كمللنا نحن، لأن مللنا نحن ملل تعب وكسل، أما ملل الله عز وجل فإنه صفة يختص به جل وعلا. والله سبحانه وتعالى لا يلحقه تعب ولا يلحقه كسل. قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وسلم اللغوب. هذه السماوات العظيمة والأرض وما بينهما خلقها الله تعالى في ستة أيام، الأحد الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة إلى آخر. قال: وما مسنا من لغوب، يعني ما تعبنا بخلقها في هذه المدة الوجيزة مع عظمها. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن الإنسان ينبغي له إذا رأى عند أهله أحداً أن يسأل من هو، لأنه قد يكفي هذا القدر الذي نحن فيه الذي أخذناه ذاك فيه، فنزيد استرسال في الفوائد.